بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ ناصر بن عبد الكريم العقل، والتي ألقيت بجامع القدس بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
في جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم كما هو معلوم للإمام الحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ابن رجب المشهور المتوفى سنة 795، والنسخة التي بين يدي هي نسخة هي تحقيق شعيب الأرناوط وإبراهيم باجس. وفي بداية الكتاب أحب أن نستعرض بدون قراءة، مع أننا إن شاء الله فيما يستقبل سنقرأ الكتاب متوالي، حتى الاستطرادات أو ما يظن أنه استطراد سنقرأه، لأن الكتاب متماسك، وكما تعرفون من منهج ابن رجب يعني عنده تركيز في وعمق في دراسة الأحاديث واستجلاء الحكم منها والفوائد. نبدأ بالحديث بالاستعراض المقدمة، مقدمة ابن رجب، لأن فيها بعض الفوائد لكنها لا تستدعي قراءة المقدمة كلها. بعد أن حمد الله عز وجل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن شهد إلا إلى الله وأن محمد رسول الله، ذكر أصلا من الأصول التي تتعلق بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. والمقصود بجوامع الكلم هي الكلمات التي يندرج تحتها معاني كثيرة، سواء كانت كلمة أو عبارة أو جملة أو عدة جمل فإنه فعلا المتأمل لكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها اشتملت على الكلمات المختصرة التي تجمع تحت معانيها أحيانا جميع أمور الدين. سيضرب لذلك أمثلة الشيخ ابن رجب أمثلة، وفي صفحة 53 وبعدها أشار إلى الحديث الذي أو الأحاديث التي يعني أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومفادها أنه أوتي جوامع الكلم. وهذه الأحاديث هي صحيحة، يعني معانيها صحيحة، وورد بعضها بإسناد صحيح، لكن أكثر الأسانيد التي أوردها الشيخ هي ضعيفة. ومع ذلك فإن أصل الكلمة وأصل الفائدة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ثبت في أحاديث وأسانيد صحيحة. ثم ذكر أن جوامع الكلم على نوعين، صفحة 55، أحدهما ما هو في القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، والقرآن هو كلام الله عز وجل، لكن المبلغ الذي بلغه لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضرب لذلك المؤلف مثلا، وهي قوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه اجتمع فيها كل الدين، إن الله يأمر بالعدل، وأول العدل هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال أوامر الله واجتناب نهيه. والإحسان يجتمع فيه إحسان العبادة لله، وإحسان العمل بشرع الله، وإحسان إلى الخلق. وهذا غاية من غايات الدين الكبرى. وإيتاء ذي القربى يدخل فيه الحقوق الخاصة التي تجب على المسلم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأعظم الفحشاء والمنكر والبغي الشرك وكبائر الذنوب وجميع ما يكره الله عز وجل ويبغضه. قال الحسن: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت عنه. والثاني من معنى جوامع الكلم هو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منتشر موجود في السنة المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن العلماء، طبعا قبل أن ندخل في هذا الموضوع، الأحاديث التي هي أحاديث هذا الكتاب الأخر 50 حديث هي نماذج لجوامع الكلم، هي نماذج لجوامع، بل أكثرها بل كلها من جوامع الكلم. ثم ذكر أن العلماء عنوا بهذه القضية في يعني حصر أو محاولة استنباط الأحاديث الجامعة التي تمثل جوامع الكلم، أو هي أجمع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أن ابن السني له كتاب الإيجاز وجوامع الكلم في السنن المأثورة، وكذلك القضاعي له كتاب الشهاب في الحكم والآداب وغيرهم، والخطابي أشار في أول كتاب غريب الحديث إلى شيء من الحديث الجامعة. ثم أبو عمرو بن الصلاح أملى كتابا سماه الأحاديث الكلية، وهذه الأحاديث الكلية هي عمدة 40 التي وضعها النووي، ثم أكملها بالرجب فصارت 50، والتي يقول أنه يقال أن مدار الدين عليها ما كان في معناه. ثم النووي أضاف إلى هذه إلى 42 إلى ما ذكره من الصلاح، وهي 26 حديثا. ثم أضاف إليها النووي ما زاد إلى 42، ثم أتممها ابن رجب وشرحها بهذا الشرح. ثم أشار إلى أن سبب هذا الشرح هو طلب كثير من المسلمين وأهل العلم وطلاب العلم. وهذه المسألة يعني يشير إليها، أو هي الدافع لتأليف كثير من مؤلفات أهل العلم، وذلك أن العالم إذا رأى حاجة الناس وطلب منه الناس استشعر بالواجب، بالقيام بالواجب. فكثير من أهل العلم إذا رأى حاجة الناس أو طلب طلاب العلم في أمر من الأمور التي تخدم الدين، فإنه كما هو حال كثير من العلماء الكبار وأئمة السنة، فإنه يعني يقوم بالواجب من خلال مؤلف أو ما يشبهه من الإنتاج الذي يفيد الأمة. الآن نبدأ بالحديث الأول. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، تفضل اقرأ.
هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس له طريق تصح غير هذه الطريق، كذا قاله علي بن المديني وغيره. وقال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، مع أنه قد روي من حديث أبي سعيد وغيره، وقد قيل إنه روي من طرق كثيرة، لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ.
في ما ذكره الشيخ من أن هذا الحديث لم يصح إلا بطريق الأحاد فيه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة يجب أن نستفيدها، لا سيما وقد خاض الخائضون من أهل الأهواء في مسألة حديث الأحاد. هذه الفائدة هي أن وصول هذا الحديث إلينا عن طريق الأحاد مع أنه تنبني عليه جميع أمور الدين، كل أمور الدين الأعمال الصادرة من المسلم من العبادات والأحكام والأخلاق والمقاصد، مقاصد الدنيا ومقاصد الآخرة، كلها تعود في صحة أو قبولا أو ردا على هذا الحديث، كلها تدور على هذا الحديث. معنى هذا أن نجزم أن كل أعمال المسلم تدور على هذا الحديث، وقد أجمع جميع أهل العلم المعتبرون حتى من ينتسبون للفرق التي طعنت في حديث الأحاد مثل الأشاعرة والماتريدية وقبلهم الجهمية والمعتزلة والآن الفرق المعاصرة كالأباطية والرافضة وغيرهم، مع أن الرافضة لا يشاركون أصلا في السنة، لكن مع ذلك أيضا هم يطعنون في حديث الأحاد وإن كانوا أصلا لا يعتمدون على الأسانيد إطلاقا إلا في النوادر. المهم هذه الفرق جميعا اجتمعت على الطعن في حديث الأحاد، طعن جزئي أو كلي، بعضهم يقبل حديث الأحاد في غير العقائد. وهل أهم على المسلم من عقيدته؟ الشاهد أنه يعني إجماع الأمة على قبول هذا الحديث دليل على أن الأمر لم يأتي يعني من باب المصادفة، وذلك أن الله عز وجل حينما تكفل بحفظ الدين وتكفل ببقاء السنة ووضوحها كالبيضاء أو التي كالبيضاء التي ليلها كنهار لا يزيغ عنها إلا هالك، ومع ذلك جاء هذا الحديث العظيم بطريق الأحد، هذا دليل على أن الأحاد إذا صح فهو معتبر في الدين، وإذا كان اعتبر الأحاد في هذا الحديث الذي تدور عليه جميع أعمال المسلم عقيدة وشريعة أيضا، فكيف بغيره من الأمور الأخرى اللي هي تندرج تحته وجزئيات تحته؟ إذن فالطعن في أحاديث الأحاد طعن في الدين، لأن الله عز وجل قدر أن يأتي هذا الحديث بطريق الأحد، ليس من صنع البشر، ولا تقصد ذلك الصحابة ولا التابعون ولا أهل السنة الذين جاءوا بعد ذلك ودونوا السنة، ما قصدوا أن يعملوا شيئا اسمه أحد الأحاد وأن يتعمدوه ليلزموا به الآخرين أبدا، الله عز وجل هو الذي هيأ ذلك، وأن هيأ مثل هذا الحديث ليكون هذا الحديث الذي عليه معدار جميع أعمال المسلم ليكون أيضا إنما جاء بطريق الأحد، وما ذلك لا بد من قبوله وإن رغمت أنوف أهل الأهواء والبدع والافتراق وهم قبلوه أيضا كذلك. فينبغي طلاب العلم يتنبهوا لهذا ليجعلوا مثل هذا حجة على الذين طعنوا في حديث الأحد، ويقال كيف تطعنون فيه في بعض الأمور التي تخالف أهواءكم وأنتم تعلمون أن حديث إنما علم بالنيات جاء عن هذا الطريق وقام عليه أو دار عليه دين كل مسلم وتعترفون بذلك. نعم.
ثم رواه عن الأنصاري الخلق الكثير والجم الغفير، فقيل رواه عنه أكثر من 200 راو، وقيل رواه عنه 700 راو، ومن أعيانهم مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة وابن عيينة وغيرهم، واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب. وعنه أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وهذا الحديث
العجيب أيضا ولكم نتجاوزنا هذه النقطة، لكن مما يدل على أن الله عز وجل هيأ مثل هذه القضية لتكون يعني مصدر مصادر الدين ولا يجوز الشك فيها، أن هذا الحديث ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم على السند الصحيح إلا واحد، ولا رواه عن عمر إلا واحد، ولا رواه عن الراوي الثاني إلا واحد، ولا رواه عن الثالث إلا واحد. يعني مو بالانفراد بمثلا طبقة من طبقات أو في رجل واحد من رجال الإسناد، بل الإسناد إلى الراوي الرابع على يدور على واحد. نعم، طبعا الأسانيد الصحيحة الأخرى كما قال الشيخ لا تصح، فإذن لا داعي للكلام فيها. نعم.
وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه.
قول الشافعي بأنه ثلث العلم، هذا الحقيقة قول فيه يعني قوة الاستنباط، وذلك أن العلم اللي هو الدين كله، والعلم هو يتمثل به الدين والدين يتمثل به العلم. الدين إنما هو نية وقول وعمل، نية وأقوال وعمل، نيات وأقوال وأعمال. فالنيات جاءت في هذا الحديث، إذن هي يعني مدار الدين على هذه الأمور الثلاثة: ما في القلب، وما ينطق به اللسان، وأعمال الجوارح. هذا الدين كله. فطبعا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات شمل الجانب الأول، وهو ما ينبثق من القلب، وهو ثلث الدين على هذا الاعتبار. ولذلك قالوا الإيمان نية وقول وعمل، أو اعتقاد وقول وعمل. والاعتقاد هو النية، هو الذي جاء في هذا الحديث. نعم.
وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين.
وقال نعم، نعم، معنى كلمة الإمام أحمد واضح، أن أصول الإسلام تدور على ثلاثة: الجانب الأول حديث الأعمال بالنيات، لأن الإسلام لا بد أن يقوم على تصحيح القصد وصحة الأعمال وقبوله، وهذا يدور عليه حديث الأعمال بالنيات. والأمر الثاني أن الدين أيضا يقوم على الجانب الثاني، وهو نفي الشرك والبدع، نفي كل ما لم يرد في الدين، كل ما لم يرد في الدين، وهذا يقوم على حديث من أحدث في أمرنا. والجانب الثالث التزام شرع الله عز وجل، وهذا يقوم به حديث الحلال بين والحرام بين. إذن هذه الحديث الثلاثة شملت الدين كله، ما يتعلق بتصحيح النية والصحة والقبول، ثم ما يتعلق بتطهير الدين وحمايته من الشرك والبدع والمحدثات، وهذا حديث من أحدث في أمرنا، وما يتعلق بقبول شرع الله عز وجل والأخذ بأوامر الله والانتهاء عن نواهي الله، وهذا يتمثل بالحلال بين والحرام بين. نعم.
وقال الحاكم: حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات، وقوله: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وقوله: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. فقال: ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، فإنها أصول الحديث.
نعم، وهذا التقسيم قريب من التقسيم الأول، وإن كان أخذ وجها آخر من التقسيم، لأن هذه الأمور كما تعلمون اصطلاحية استقرائية. ففي هذا الحديث أو في هذا القول اللي أسنده عبد الله بن أحمد عن أبيه ما يتفق مع القول الأول، لكنه يبدأ بالأعمال بالنيات، بمعنى أنه الدين يقوم على صحة الأعمال وقبولها وتصحيح القصد، ثم إن خلق أحدكم يجمع في هذا الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر التسليم لقدر الله عز وجل. ومن أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا في نفي الشرك والبدع والمحدثات. فيبدو لي والله أعلم أنه أدخل جانب التشريع وجانب التزام شرع الله عز وجل في الأعمال بالنيات وفي القول بالقدر، لأن من سلم بالقدر سلم بالشرع. نعم.
وعن إسحاق بن راهوي قال: أربعة أحاديث هي من أصول الدين. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، وحديث من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد.
هذا كالتقسيم السابق، إلا أنه أيضا هنا جعل الأقسام أربعة، أقسام أربعة. أضاف القدر لأنه فعلا من مباني الدين الكبرى الإيمان بالقدر. أما إنما الحديث من أعمال إنما الأعمال بالنيات فكما سبق بيانه، كذلك الحلال بين والحرام بين كما سبق بيانه. ثم ذكر القدر، وذكر أيضا نفي المحدثات والبدع عن الدين. نعم.
وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدنيا كله في كلمة: إنما الأعمال بالنيات، يدخلان في كل باب.
يقصد بهذا أن أي أمر يحدثه الناس ليس في دين الله عز وجل غير مقبول عند الله عز وجل في الآخرة، لأن عاقبة أعمال البشر هي في الآخرة. فكل ما أحدثه أهل الأهواء والبدع والافتراق من الشرك والبدع والمحدثات فهو عند الله عز وجل ليس مقبول ولا ينجيه في الآخرة. وجمع أمر الدنيا في إنما أعمال بالنيات، أي الدنيا التي هي أعمال مقاصد الناس في الدنيا. إن صحت النية صحت المقاصد، وإن فسدت النية فسدت المقاصد. وإن كان هذا أيضا يترتب عليه الأول وهو الفساد في الآخرة، لكن الفساد في الآخرة يتعلق بما يتدين به الناس، ما يتدين به الإنسان. إن تدين لله يعني ما يتدين به تشريعا، مصدر التشريع مصدر التدين، فإن أخذ الدين عن غير الكتاب والسنة فهو مبتدع، ويكون مما ينطبق عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويكون على هذا عمله غير مقبول عند الله عز وجل يوم القيامة. والآخر وصفه الشيخ بأنه من أمور الدنيا لأن الأمر راجع إلى أعمال الناس ومقاصدهم التي هي وقت التكليف، وقت التكليف، وقت التكليف هو الحياة الدنيا. نعم.
وعن أبي داود قال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث.
طبعا 4000 حديث فيما حفظه لا يعني بذلك أنه حصر السنة كلها. فنعرف أن الإمام أحمد أخذ المسند من 1000 حديث، يعني من مليون، لكن كل ذكر ما بلغه. فهذا اللي بلغ الإمام أبي داود أنه بلغه 4000. نعم.
فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث: حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الحديث، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال: فكل حديث من هذه ربع العلم.
أيضا فعلا هذه الحديث جمعت جوانب الدين. في الحديث الحلال بين والحرام بين جمع ما يتعلق أو أشار إلى ما يتعلق بالشرع واتباع الشرع لله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات تعلق بما يعني بما يتعلق بمقاصد العباد، تصحيح القصد. وإن الله طيب هذا تعلق ب إحسان الأعمال حسن العمل. وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه تعلق بالأخلاق، حسن الخلق، حسن الخلق. إذن في الأول في التشريع، والثاني في المقاصد، والثالث في الأعمال، في إحسان الأعمال أو حسن إحسان العمل، والرابع في الأخلاق. نعم.
وعن أبي داود أيضا قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: الفقه يدور على 5 أحاديث: الحلال بين والحرام بين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله: الأعمال بالنيات، وقوله: الدين النصيحة، وقوله: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.
نعم. أيضا هذه الأحاديث من وجه آخر تشمل أمور الدين جميعا، كل هذه وجوه من وجوه تقسيم يعني الدين إلى إما أعمال البشر أو المقاصد. فالحلال بين والحرام بين كما أشرت، هذا يتعلق بالتزام الشرع، وقول لا ضرر ولا ضرار يتعلق بتحقيق العدل والإحسان والتخلق الأخلاق الحسنة، وقول الأعمال بالنيات كما هو متعلق بالمقاصد، والدين النصيحة كما هو على ظاهره يتعلق ببذل النصح اللي هو بذل الطاقة فيما هو الخير للدين وللمسلمين، فيما فيه الخير، أن يبذل المسلم جهده فيما فيه الخير لدينه وللمسلمين. نعم.
وفي رواية عنه قال: أصول السنن في كل فن 4 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس.
أيضا هذا كما سبق، إلا أنه هنا أضاف أو أردف الورع والزهد في الدنيا، وهذا لا شك أنه من مقاصد الدين. بل من أعظم مظاهر ثمرات الإيمان في المسلم، من أعظم مظاهر ثمرات الإيمان، سواء حسن الاعتقاد والتزام شرع الله عز وجل، وتحقيق الإيمان في قلب المسلم بالمحبة والرجاء والخوف وسائر الأعمال القلبية وأعمال جمار الجوارح، ثمرتها فعلا تتضح بالورع والخشوع ونحو ذلك من الأعمال التي هي الميزان لمن أراد أن يختبر إيمانه ويرى مدى تمسك الناس بالدين، الورع والخشوع. فهذه من أعظم مباني وثمرات الدين كله. نعم.
وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية.
نعم صحيح. هذا إذن نخلص بهذا إلى أن تقسيم هذه أو أن هذه التقسيمات إنما بنيت على الأصول التي جاءت في نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتمثل في الكلمات الجوامع التي جمعت الدين في أحاديث 3 أو 4 أو حديثين، وأحيانا يجمعها حديث واحد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي عما يعمل قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا جمعت الدين كله، كل ما ورد من الدين جمعته هذه الكلمة، قل آمنت بالله ثم استقم. هذه نماذج من جوامع الكلم التي أشار إليها الأئمة على هذا النحو، ومع ذلك هذه الجوامع قد يزيد الزاد عليها وينقص، فكل كلمات النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأغلبها من الجوامع بل كلها من الجوامع. وكما ذكرت سابقا من أفضل الأمثلة وأوضحها للجوامع الكلم هي هذه الأحاديث 50 التي هي موضوع هذا الكتاب وسنقرأها إن شاء الله. وبهذا نقف، لأن الشيخ سيبدأ بالشرح بعد هذه المقدمات المفيدة الجليلة، والتي سنجد مثلها والكثير من مثلها إن شاء الله من خلال الكتاب. ولذلك أنا أرغب أن تعودوا على تقييد هذه المسائل، لأنها درر قد تفوت عليكم إذا ما سجلتموها أثناء القراءة والشرح، أي قراءة شرح الشيخ. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قفنا في موضوع في جامع العلوم والحكم على صفحة 63 في المحققة، على قوله إن وإنما أعمال بالنيات في رواية إلى آخره، شرح الكلام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية الأعمال بالنيات، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح، وليس غرضنا ها هنا توجيه ذلك ولا بسط القول فيه.
قبل أن يشرع الشيخ بالتفصيلات في تفصيلات أقوال العلماء في معنى إنما الأعمال بالنيات ومعنى لكل أمر ما نوى، أحب أن نشير إلى مجمل المسائل من أجل أن نستحضرها في أذهاننا، لأن الشيخ قدم وأخر فيها وخلط، فيحتاج إلى أننا نستحضرها في أذهاننا، ثم سنجد في التفصيل ما فيه إن شاء الله يعني فائدة عظيمة من كلام الشيخ رحمه الله. مجمل ما أورد الشيخ من أقوال في معنى إنما الأعمال بالنيات عدة مسائل، ممكن نوصلها إلى ثمان معاني للأعمال بالنيات. المعنى الأول أن المقصود بالنيات إن المقصود بمعنى الأعمال بالنيات يعني من حيث الصحة والفساد، هذا الأول. والثاني من حيث الاعتبار وعدم الاعتبار، وهذه أوسع من مجرد الصحة والفساد. والثالث من حيث القبول والرد. والرابع من حيث الحصول. من حيث الحصول. والخامس من حيث الأجر والثواب. والرابع والسادس من حيث الموافقة أو عدم الموافقة، موافقة لشرع الله عز وجل وللسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافقة وعدم الموافقة. والمعنى السابع من حيث القصد والتوجه. والثامن من حيث الصلاح والفساد. يعني إذن إنما الأعمال بالنيات صحة أو فسادا، اعتبارا أو عدم اعتبار، قبولا أو ردا، حصولا أو عدم حصول، أجرا وثوابا أو عكس ذلك، موافقة للسنة والشرع أو عدم موافقة، القصد والتوجه، الإيمان بالنيات أي من حيث القصد والتوجه أو عدم ذلك، وأيضا إنما الأعمال بالنيات من حيث الصلاح الأعمال وفساد الأعمال. هذه المعاني تتداخل، ولذلك حصرها الشيخ كما سيقرأ القارئ الآن في ثلاثة أقوال ثلاثة مذاهب تجمع هذه المعاني الستة. لكن قبل أن نبدأ يعني استعراض كلام الشيخ، أحب أن أبين معنى النيات إجمالا دون التفصيل. النيات المقصود بها إجمالا المقاصد والإرادات، المقاصد والإرادات، هذا معنى النيات على وجه الإجمال. نعم، اقرأ.
وقد اختلف في تقدير قوله الأعمال بالنيات، فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات. وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هاهنا.
نعم، حقيقة هذا القول يلاحظ أن الشيخ لا يرجحه، لأنه نسبه إلى المتأخرين وقال أنه زعم، وأيضا يظهر أن هذا القول ضيق، لأن الذين أشار إليه الشيخ قصدوا بهذا المعنى الصحة والفساد، إن المقصود بالنيات من حيث الصحة والفساد، وهذا فيه نظر، الأمر أوسع من ذلك، إن العمل بالنيات في الصحة والفساد وفي القبول والرد وفي الأجر والثواب وعدم ذلك وغير هذا من المعاني التي رجحها أكثر العلماء في القول الثاني الذي سيأتي. إذن المعنى الأول أو القول الأول أن المقصود بأن معنى النيات أي من حيث الصحة أو الفساد. نعم، الثاني وهو سيقرأه القارئ الآن شامل، وهو أن المقصود إنما العمل بالنيات جميع الوجوه التي مر ذكرها، جميع الوجوه الثمانية التي مر ذكرها، وهو مذهب جمهور السلف. نعم.
وقال آخرون بل الأعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء، وحكاه بعضهم عن الجمهور وكأنه يريد به جمهور المتقدمين. وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد.
إذن أصحاب هذا القول يرون عموم معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الأعمال بالنيات، أي من حيث جميع الأمور المعتبرة من حيث الصحة والاعتبار والقبول والرد والحصول والأجر والثواب والموافقة أو المخالفة والقصد والتوجه أو نحو أو غير ذلك، والصلاح والفساد إلى آخره. نعم.
قال في رواية حنبل أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، فهذا يأتي على كل أمر من الأمور. وقال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن النية في العمل، قلت كيف النية؟ قال يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. وقال أحمد بن داود الحربي حدث يزيد بن هارون بحديث عمر الأعمال بالنيات، وأحمد جالس فقال أحمد ليزيد يا أبا خالد هذا الخناق. وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها، ويكون قوله بعد ذلك وإنما لامرئ ما نوى إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره.
إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لامرئ ما نوى في بعض الألفاظ وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه هي التي أقرب إلى التخصيص، إنما الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنيات هذه عامة تشمل جميع الأعمال، وإنما لكل امرئ ما نوى هذه خصصت، وإنما لكل امرئ ما نوى هذه خصصت عمل المرء من حيث القبول والرد أو من حيث الجزاء والثواب على ما نوى. لكل امرئ أي كل امرئ يحصل من القبول والجزاء على حسب نيته، من القبول أو عدمه الجزاء خيرا أو شرا بحسب ما نوى. فهذه هذا المقطع هو الذي ربما يتوجه إلى التخصيص، أما أول الحديث فهو عام في جميع أعمال المكلف، وهذا ما ذهب إليه أئمة السلف. نعم.
ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات،
هذا قول ثالث، هذا قول ثالث، الأول من حيث الصحة أو عدمها، والثاني من حيث العموم من جميع الوجوه، والثالث أن المقصود إنما الأعمال بالنيات من حيث الصلاح، من حيث الصلاح والقبول والثواب، من حيث الصلاح والقبول والثواب، فهذا أعم من القول الأول وأقل من القول الثاني. نعم.
ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات، فيكون خبرا عن حكم شرعي، وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، أي إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة. وقوله بعد ذلك وإنما لامرئ ما نوى، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر، وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية، بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة.
وقد إذن الجملة الأولى على هذا التعريف على التقدير، الجملة الأولى في مدى صلاح العمل أو فساده، والجملة الثانية التي هي لكل امرئ ما نوى ترجع إلى ثواب العمل، وهذا تخصيص يعني يبدو لي أنه ليس هو الراجح، لأن معنى العبارتين الأولى والثانية أشمل من ذلك، أشمل من ذلك، وإن كانت الثانية أخص من الأولى، فلذلك نجد أن التفسير الأول الذي عليه الإمام أحمد والطبري والمكي وغيرهم من الأوائل أشمل وأدق وأولى بأن يعني بعموم بأولى بمنطق النبي صلى الله عليه وسلم حيث أوتي جوامع الكلم. نعم.
وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا، فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره.
هنا يشير إلى التعريف اللغوي للنية، وأيضا يشير إلى أن القصد والإرادة أوسع من النية، وهذا قد لا يكون مسلم من كل وجه، لأن نفرق بين أعمال المكلفين، فأعمال المكلفين تنقسم إلى قسمين أو تنقسم بحسب أحوال المكلفين، فالمكلفون منهم من هو على دين صحيح يحكم مقاصده وهم المسلمون وأهل السنة وأهل الحق في جميع الأمم. فهؤلاء النية تشمل جميع المقاصد عندهم، وتكون النية بالمعنى اللغوي العام تشمل المقاصد والإرادات. والنوع الآخر من البشر وهم الذين لا يدينون بالحق، فهؤلاء قد لا يكون عندهم النية المعنى الشرعي للنية، فيكون المعنى معنى المقاصد أو معنى القصد أوسع من النية في مفهومها أو في انطباقها على أعمال هؤلاء المكلفين الذين لا يدينون دين الحق. وكلما كثر وكلما تمكن العبد من عبادته لله عز وجل وكمل في ذلك كمال البشر، كلما صح أن يقال أن النية الشاملة لمقاصده وإراداته، وكلما خف أو قصر في دين الله عز وجل فإنه يضيق معنى النية عنده حتى تكون مقاصده وإراداته أغلبها لا تدخل في النية المطلوبة شرعا. فعلى هذا يجب أن نفرق، ومع ذلك فإن الشيخ سيأتي بخلافات هل النية تشمل جميع المقاصد والإرادات أو هي أخص، وهو أشار هنا إلى أنها أخص، الله أعلم. ونقف عند هذا المقطع لأن الكلام التالي يحتاج إلى درس مستقل. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل للتبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره، أم الله وغيره. وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. وقد صنف أبو بكر
لحظة، أولا المقصود بالعارفين العباد والنساك الأوائل قبل ظهور قبل ظهور مصطلح العارفين عند الصوفية، الذين يقصدون بالعارفين أصحاب الدجل والكشوف والمزعومة والأحوال المزعومة، يسمونهم بالعارفين لكنهم في الحقيقة مبتدعة وزنادقة، وهم بين هذا وذاك. أما العارفون هنا والذي أطلق عليهم السلف هذه العبارة فيقصدون بهم العباد، عباد أهل السنة، عباد النساك الذين أصحاب المقاصد الحسنة الذين لم يبتدعوا، سموهم بالعارفين. فعلى أي حال قبل أن نستطرد في هذا الموضوع، أحب أن أشير إلى التمييز بين النوعين، بين المعنيين للنية، لأنه لا يزال فيما يبدو لي هناك شيء من الاختلاط بين النوعين. الشيخ هنا أشار إلى أن مقاصد يعني أو اصطلاحات العلماء الذين كتبوا في النية أو تكلموا عنها، علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء الأصول الذين تكلموا عن النية، قصدوا أحد معنيين. المعنى الثاني هو المعنى الشرعي الذي تتعلق به أغلب أفعال العباد، وهو المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات غالبا. المقصود غالبا هو أن المقصود بالنية القصد، قصد وجه الله عز وجل. والنية هنا إذن تتعلق بالعبادة، بالتعبد لله عز وجل، قصد وجه الله. وكل أعمال المسلم لابد أن تتعلق بها هذه النية، حتى المباحات لا بد أن أو من الأكمل له أن يعني يميز أعماله بهذه النية، بأن يقصد في جميع أعماله المفروضات والمسنونات وأعمال الطاعات والأعمال المباحة كل ما يتناوله في حياته في يقظته وفي جميع أعماله كلها ينبغي أن يميزها بمعنى أن يقصد بها وجه الله عز وجل. فهذا هو المعنى الأغالب في القصد بالنية، هو الذي سماه الشيخ المعنى الثاني، أي القصد والتوجه. القصد والتوجه. المعنى الأول يستعمله بعض الفقهاء المتأخرين وليس ولم يعرف استعماله عن الفقهاء الأوائل في عهد الصحابة والتابعين، إنما استعمله بعض الفقهاء المتأخرين لما يعني قل تمييز الناس العبادات. الناس كانوا من قبل على الفطرة، وكان الواحد منهم عندما يقوم لصلاة الظهر ما يحتاج يذكر نفسه أنه صلاة الظهر والعصر، لأنهم أقرب للفطرة وما جاءتهم تعقيدات الحياة ووسائلها ووجود يعني الاستطرادات في كتب الفقه التي بعض كتب الفقه أوجبت عند الناس شيء من الوساوس ونحو ذلك. فالمهم أن هذا المعنى الأول قصدوا به التمييز بين الأعمال، يعني أن تميز بين الظهر والعصر، تميز بين صلاة الليل وصلاة النهار، تميز بين يعني نوع عملك من حيث هو العمل المادي للمقاصد. فهذا النوع سمى نية من باب التجوز، وإن كان أيضا قد يدخل في المعنى الشرعي للنية لكنه دخول بعيد جدا، يعني هو أقل الأمور التي تشملها معنى النية الشرعي. معنى النية الشرعي غالبا يشمل تمييز القصد لا تمييز العمل، تمييز القصد في القلب الذي ينبع من القلب. أما تمييز العمل قد يسمى نية لكنه في الغالب لا تتعلق به المقاصد، إنما يتعلق به العمل بذاته. نعم.
وقد صنف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية،
طبعا يقصد كتاب قصد وجه الله بالعمل، قصد وجه الله بالعمل. نعم.
وإنما أراد هذه النية وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الإرادة وتارة بلفظ مقارب لذلك، وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها. وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول
اللي هو التمييز، وهذا طبعا بعيد، يعني كأنهم قلبوا المسألة. المعنى الأول اللي هو التمييز بين الأعمال، بين عمل وعمل، كون هذا مثلا صلاة فريضة وهذا صلاة نافلة، هذا صلاة ظهر وهذا صلاة عصر، كون هذا صيام فرض وهذا صيام كذا، هذا صيام في رمضان وهذا صيام في غير رمضان، هذا سنة في ليل وهذه سنة في نهار. تمييز بين أنواع الأعمال سمي نية عند بعض المتأخرين. نعم.
وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء، فمنهم من قال النية تختص بفعل الناوي والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا، فهي حينئذ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وقوله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقوله: ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقوله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء، كما في قوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقوله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. وقوله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وقوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فنفى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إلا في الأمر بالمعروف، وخص من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعهما، فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير، وأما الثواب عليه من الله، فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله. وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا وإن لم يبتغ به وجه الله، لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي.
ولأن الإصلاح والأمر المعروف عن المنكر يعني هو خير في ذاته، خير في ذاته بصرف النظر عن نية فاعله، بصرف النظر عن الفاعل. ولذلك بعد ما ذكر أن هذا الصدقة والمعروف قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، بمعنى أنه قد يفعل الصدقة وقد يفعل المعروف الإنسان الذي لا يبتغي وجه الله، لكنها مع ذلك تسمى صدقة ومعروف لذاتها، لأنها في ظاهر للناس أنها من أعمال الخير، لكن يبقى الأجر عليها مرتبط بالنية. نعم.
وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا وإن لم يبتغ به وجه الله، لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي، فيحصل به للناس إحسان وخير. وأما بالنسبة إلى الأمر فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرا له وأثيب عليه.
والله أظنها ما بالنسبة إلى الآمر والمصلح. نعم.
وأما بالنسبة إلى الآمر فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته.
نعم جائز الأمر. نعم ماشي، أمر بمعروف. نعم، أمر بصدقة أو معروف. نعم، إلى الأمر، أي الأمر بالصدقة والمعروف، ويتوجه إلى الآمر. نعم أكمل.
كان خيرا له وأثيب عليه، وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه. وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا، فإنه لا خير له فيه بالكلية، لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه لما يترتب عليه من الإثم فيه، ولا لغيره، لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، اللهم إلا أن يحصل لأحد به اقتداء في ذلك.
وهذه في الحقيقة فائدة كبيرة يجب أن يعني تتأملوها جيدا، أن نفرق بين الأعمال التي تصدر من الناس. فإن كان العمل من باب المعروف المتعدي، إن كان العمل من الخير لذاته، هو خير لذاته، مثل البر بالناس، الإحسان إليهم، المعروف النهي عن المنكر، الصدقة، فهذا أمر ينبغي أن يحمد من الناس جميعا. أما مسألة النية والأجر والثواب عليه فهذا لا ندخل فيه بين العباد وبين ربهم، وهذا يفيدنا في الحكم على أفعال الناس. أفعال الناس تصدر في هذه الأبواب، أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والصدقة وأعمال البر والإحسان، يجب أن لا نتكلم في مقاصد الناس فيها، بل نحمد ما يظهر منها لنا، ونحمد من فعل ذلك، ولا نتكلم في المقاصد، ولو حتى علمنا أن هناك أمارات ودلائل على أن هناك من يعمل هذه الأمور لمقاصد دنيوية، فلا يجتدعي ذلك أن نذم العمل أو أن نوقفه أو أن يكون لنا يعني موقف تجاه يعني مثل ما نقول تجاه مثل كما يقول بعض الناس، يعني إن هذا من باب الرياء والرياء يجب أن يمنعه عنه صاحبه. لا، نقول حتى لو تبين لنا أن هناك أعمال من الناس أو من بعض الناس دلت القرائن على أنها رياء أو سمع نحو ذلك، فلا يمنع ذلك من أن نقبلها منهم ونشكرهم عليه، والله يتولاه. أقول هذه فائدة عظيمة، ونقف عند هذا المقطع، لكن أحب أن أعود إلى ما ذكره الشيخ من ما أورده من نصوص. الآيات التي وردت كلها عبرت عن النية بالإرادة والابتغاء، وهذا دليل على أن المقصود بالإرادة هنا يريدون وأرادوا، وكذلك ابتغاء مرضات الله ونحو ذلك، أن المقصود بها القصد والنية في جميع هذه النصوص. وأراد الشيخ بذلك أن يثبت أن المعنى الأصلي للنية، المعنى الشرعي الذي وردت به النية أصلا سواء في الحديث أو في النصوص، أن المقصود به ابتداء هو المقاصد، مقاصد العباد في الأعمال، وهو ما يقصدون به وجه الله أو لا يقصدون، هذا هو المقصود به بالنية غالبا. وعلى هذا فالنصوص تحدد المعنى الشرعي الاصطلاحي على نحو ما رجحه الشيخ. أما التمييز بين الأعمال فهو معنى ثانوي للنية، كما سيأتي أيضا تفصيله عند كلام عن أو سياق كلام السلف فيما بعد في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. يعني لو أن إنسانا تصدق يقصد الدنيا لكنه مع ذلك اقتدى به آخرون، هل يكون له أجر كما ورد في النصوص من سن سنة حسنة؟ يعني ما أدري، والله ما أدري، تحتاج المسألة إلى تأمل. في جامع العلوم والحكم وصلنا إلى الأثار من السنة وأقوال السلف، السطر الأخير من صفحة 67. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا.
نعم، عشان نربط الموضوع هذا بالسابق، الشيخ ذكر أنه أشهر المعاني لمعاني النية ذكر معنيين. المعنى الأول التي التعبير الذي عبر عنه كثير من الفقهاء في مسألة التفصيل في العبادات، وهو أن النية عندهم تعني تمييز أنواع العمل بعضها عن بعض، تمييز أنواع العمل بعضها عن بعض، كأن تميز صلاة الظهر عن صلاة الظهر أو العصر، أن تميز مثلا صيام النفل عن صيام الفرض، أن تميز مثلا الطهارة الواجبة عن الطهارة المستحبة، يعني يكون في نيتك تمييز العمل عن عمل آخر، هذا نوع. ويقول أنه هذا ليس هو الغالب في المقصد الشرعي في الألفاظ الشرعية، وإن كان يشمل معاني النية لكن ليس هو الأغلب. الأغلب في التعبير عن النية هو المعنى الثاني، وهو أن المقصود بالنية التوجه بمن تقصد له العمل، وهو أن الأصل في النية أن تقصد بها الله عز وجل، تقصد بها وجه الله. فذكر الأدلة على ذلك، على أن من القرآن، على أن النصوص الآيات الشرعية، الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل وردت في استعمال النية على هذا المعنى، وهو قصد وجه الله عز وجل أو ضد ذلك. فمن كانت نيته وقصده وجه الله فإنه تحرت نيته إلى الحق، ومن كانت نيته أن قصد غير الله، غير وجه الله، فإنه يحصل ما نواه لكن لا يحصل له من الله عز وجل الأجر والثواب. وأراد أن يقرر هذا المعنى أيضا من النصوص الشرعية، وأن المقصود النصوص الأخرى اللي هي الأحاديث وأيضا أثار السلف، وأن المقصود بالنية هو هذا المعنى الثاني، قصد وجه الله عز وجل أو العكس. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ونحن نذكر بعضه كما خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالا فله ما نوى. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرج، ورب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. وخرج ابن ماجة من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على نياتهم. ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يبعث الناس على نياتهم. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يبعث المقتتلون على النيات. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعود عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وفيه أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث، وقال فيه: يهلكون
لحظة. نعم، هذا الحديث اللي ورد عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جيشا يبعث إلى 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 بيت الله الحرام، ورد أن هذا من ملاحم الساعة الكبرى، وورد في بعض السياقات على أنه ما يدل على أنه ليس من ملاحم الساعة الكبرى، والله أعلم بذلك. لكن المقصود أن هذا لم يقع إلى الآن، إلى الآن لم أصبحت هذه العلامة، وهي لم تعد من العلامات الكبرى، وإن كانت عدت في بعض الألفاظ من ضمنها، لأن علامات الساعة الكبرى دخلت فيها علامات صغرى غير العلامات الصغرى التي تسبقها. يعني أكثر العلامات الكبرى علامات الساعة الكبرى مثل خروج الدابة والدخان إذا كان ما حدث في الزمان السابق، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج يأجوج ومأجوج، ونزول الدجال، وخروج المهدي، ونزول عيسى عليه السلام، وكذلك الخسوف الثلاثة التي تحدث في جزيرة العرب وفي المشرق والمغرب، هذه كلها لم تحدث إلى الآن. وكثير من العلامات الصغرى حدثت، إلا العلامات التي ذكرت مصاحبة للعلامات الكبرى جاءت في سياق أحاديثها. ومن العلامات الصغرى حديث الخسف، هذا الجيش الذي يخسف به، هذا لم يحدث بعد، هل يحدث قبل العلامات الكبرى أو في أثنائها؟ الله أعلم. نعم.
وفيه أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث، وقال فيه: يهلكون مهلكا واحدا، ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. وخرج الإمام أحمد وابن ماجة من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، لفظ ابن ماجه. ولفظ أحمد: من كان همه الآخرة ومن كانت نيته الدنيا. وخرج ابن أبي الدنيا: وعنده من كانت نيته الدنيا ومن كانت نيته الآخرة. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع عن عمر قال: لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له، يعني لا أجر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله عز وجل. وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة. وعن يحيى بن أبي كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وعن زبيد اليامي قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعنه أنه قال: انوي في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة. وعن داود الطائي قال: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب. قال داود: والبر همة التقي، ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله. وعن سفيان الثوري قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وعن يوسف ابن إسباط قال: تخليص النية من فسادها أشد علي على العاملين من طول الاجتهاد. وقيل لنافع بن جبير: ألا تشهد الجنازة؟ قال: كما أنت حتى أنوي. قال: ففكر هنية ثم قال: امضي. وعن مطرف بن عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية.
نعم، قبل أن نبعد عن النص السابق اللي هو كلام نافع بن جبير، الحقيقة مثل هذه المعاني قد لا يقر عليها من قالها إذا حملت على ظاهره، فإن مثل هذه الأعمال لا يلزم أن نقتدي بمن قالها، لكننا نعرف معنى واحد من أجله ساق المؤلف هذا الكلام، وهو اهتمامهم بالنية. لكن هل يصل الحد إلى أنه المسلم يتوقف حتى يعني حتى يجدد النية، بمعنى أنه يقول هذا التوقف الظاهر؟ حين قيل له: آية تشهد الجنازة، قال: كما أنت حتى أنوي. هذا أمر ما هو مستساغ، القصد فيه حسن لكن العمل هذا غير حسن. فالأصل في المسلم النية عنده لا تحتاج إلى مزيد تأمل، القلب في لمحة البصر يتوجه إلى النية الصادقة. أما كلامه السابق فكله حق، إنه هو أن الإنسان ينبغي دائما أن يتعهد نفسه بتجديد النية. ما هو معنى تجديد النية؟ أنه يعني في كل عمل يعلن كما يفعل البدع، لا، تجديد النية أن يتعهد قلبه بأن يحتسب أموره لله عز وجل، أن يخلص أعماله لوجه الله، أن يحاول دائما أن ينقي قلبه من أن يكون الغرض الدنيا أو الغرض الرياء أو السمعة أو الغرض الخلق، يعني يتعهد نفسه بين وقت آخر، وهذا مشروع ومطلوب. المسلم بين وقت آخر ينبغي خاصة ينبغي أن يتعهد نيته، يتعهد قلبه، يستصلح قلبه لئلا ينصرف إلى الأهواء والرغبات والأمور التي تصرف عن قصد الحق. نعم، ما بين وقت وآخر لابد أن يعالج قلبه، لكن يجب أن نستبعد أمور. أولها أن نستبعد ما يسمى بالتلفظ بالنية، هذا لا دخل له، لأن النية عمل قلب هو بين العبد وبين ربه عز وجل، والتلفظ به لا يعني شيئا، فقد يتلفظ من لا يستشعر المعنى الشرعي فيكون لفظه لا ينفعه، وقد يتلفظ من يعبر عن في قلبه فما جاء بجديد. فالتلفظ بالنية بدعة، وكذلك أيضا أن يتوقف الإنسان عن عمل حتى يحرر نيته أيضا هذا وسواس. ينبغي الإنسان يمضي في عمل الخير، يمضي في عمل بل كل عمل مباح على يعني ما يعني يتيسر له، دون أن يتوقف كما يفعل موسوسة إلى أن يحرر نيته على معاني قد يكون فيها نوع من مداخل الشيطان عليه. فإذا النية تنقلب في لحظة، ما تحتاج إلى توقف، النية في لحظة تستطيع أن تحرر نيتك الخالصة عن نية المقاصد غير المشروعة. فهذه معاني ينبغي التنبه لها بمناسبة كلام نافع بن جبير، قد نوافقه على ما يظهر لنا، أما إذا كان هناك معنى آخر يخصه فالله أعلم بالحال، قد يكون مثلا في حال شغل شديد أشغله عن استحضار معنى وأين سيذهب وماذا سيفعل، قد يكون شارد عن الكلام الذي قيل له فأراد أن يستعيد قواه، هذه معاني غامضة بعيدة وظاهر اللفظ غير صحيح، الله أعلم.
يعني الشيخ يمضي في نية في العمل ثم يصحح النية،
أقصد المضي المسلم بالنية الصالحة أو يعني تعهده لقلبه بأن يحرره من النوايا غير الصالحة، هذا أمر لا يحتاج إلى إجراءات، ما يحتاج أنه يقول للناس اللي معه قف حتى أصحح نيتي، لا، المسألة بينه وبين ربه وهو في لحظة واحدة متى ما يعني حرر نيته من المقاصد الدنيوية، فهذا الأمر لا يحتاج إلى وقت ولا يحتاج إلى جهد، لكن الإنسان قد يجد في نفس قلبه شيء مما يعني يحتاج لمعالجة، هذا أمر بينه وبين ربه يعالجه بالطاعات وفعل الخيرات، وللإنسان يجد من قلبه قسوة، يجد من قلبه أحيانا التوجه إلى مقاصد غير مشروعة، فهذا الأمر يعني لا ينبغي أن يظهر للناس على أنه عمل إجرائي يجريه كما يجري الأعمال الدنيوية البحتة التي تحتاج إلى مقدمات، هذا عمل قلبي بين الإنسان وبين ربه، ولا يحتاج إلى أن يظهر للناس ماذا سيعمل وماذا سيجري، لا بلفظ النية ولا بغيرها. نعم.
عن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. عن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية.
نعم، هذا معنى عظيم، هذا معنى عظيم يجب أن نقف عنده كثيرا. كثير مما يستصغره الناس من أعمال الخير والبر ويعمله أحد بنية صادقة يكون أعظم عند الله عز وجل مما هو عظيم في نظرة الناس، لكن قد تكون في النية خلط فيه أو عدم إخلاص، فالعبرة بالنية لا بنوع العمل. نعم، الأعمال تتفاضل، لكن تفاضل الأعمال أمر فيما يظهر لنا، أما فيما يتعلق بالأجر عند الله عز وجل وتقدير الأعمال فهذا أمر غيبي، والأمر يرجع فيه إلى علاقة القلب بالرب سبحانه ومدى صلة القلب بربه على نحو ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان، فوصفه على درجتين: الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا القلب إذا وصل إلى هذا الحد خلصت نيته وعظمت أعماله مهما صورت في أعين الناس، والدرجة الثانية وهي جيدة: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما نزل عن هاتين الدرجتين إنما هو الخلط الذي عليه أمثالنا، نسأل الله يعفو عنا. نعم.
قال ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة، والإصابة. وقال الفضيل بن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. وعن يوسف بن إسباط قال: إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيله، خرج ذلك كله ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية، وروى فيه بإسناد منقطع عن عمر رضي الله عنه قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل، والورع عما حرم الله عز وجل، وصدق النية فيما عند الله عز وجل.
سنت بارك الله فيك. نقف عند هذا الحد، لكن بودي لو أن أحد الأخوة من أعطاه الله وقتا واستعدادا للبحث أن يقف عند هذه النصوص، وقفات الآيات والأحاديث وأثار السلف، يستجلي منها القواعد والأصول الشرعية في معنى النية، وأيضا القواعد والأصول الشرعية في استصلاح العبد لقلبه، استصلاح الإنسان لقلبه، والفوائد الأخرى التي تجدونها في مثل هذه الألفاظ الموجزة القوية التي تعتبر منهج تربية المسلم لنفسه ولغيره. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يصح الاستدلال بقوله عز وجل: قل أتعلمون الله بدينكم على من يتلفظ بالنية؟ نعم يصح، ومن أقوى الأدلة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بهذا يعلم معنى ما روي عن الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: حديث الأعمال بالنيات، حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين، فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير. وإنما يتم ذلك بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل، كما تضمنه حديث عمر: الأعمال بالنيات. وقال الفضيل في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قال: والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال بعض العارفين: إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة.
طبعا الدلالة من الآية ظاهرة، فقوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه، هذا دليل على هذا، يشير إلى صدق التوجه. من كان صادقا في رجاء، يعني نيته حسنة، قصده وجه الله عز وجل، هذا معنى فمن كان يرجو لقاء الله. من كان يقصد وجه الله عز وجل فعليه أن يعمل عملا صالحا، أي على السنة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول: سائر الأعمال على حذو هذا المثال.
يعني المثال هو الهجرة، الذين هاجروا هجرتهم عملهم واحد، الذين يهاجرون عملهم واحد كلهم بالهجرة، لكن المقاصد تختلف. فمن كان قصده وجه الله عز وجل فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان قصده غرضا من أغراض الدنيا فقصده يعني فيحصل ما قد يحصل ما هاجر إليه، لكن ليس له من الأجر شيء. نعم.
وأصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر والثاني خاطب وليس واحد منهما بمهاجر. وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه. وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة أخرى، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني كائنا ما كان.
نعم، وهذا يؤكد ما سبقت الإشارة إليه في دروس ماضية وفي درس ماضي، وقد أشكل الكلام فيه على بعض السامعين ولا أدري ما وجه الإشكال، وهو ما ذكرته وأظنه هو مقتضى نصوص كثيرة من أن المسلم ينبغي له أن يتعهد قلبه ما بين وقت وآخر، لأن الإنسان في هذه الدنيا قد يعني يغفل حتى في الأمور الطاعات الخالصة أو في أمور الحسبة وأعمال الخير، لا سيما أن الهجرة التي ضرب بها المثل ليست عبادة خالصة، إنما هي وسيلة إلى العبادة، وسيلة إلى الجهاد، وسيلة إلى نصر دين الله عز وجل. فدل هذا على أن حتى الوسائل ينبغي أن ينظر، أو ينبغي للمسلم دائما أن يتفقد قلبه ونيته في مثل هذه الأعمال، وأن يتعهد هذه النية بين وقت وآخر، لأن الغفلة قد تصرف قلبه إلى نوازع الدنيا، أو قد تغلب عليه النزعة الدنيوية على النزعة الحسبة. وأغلب أعمال المسلمين هي من هذا النوع، في الأعمال التي يعملها المسلمون اليوم في أعمال الحسبة والخير هي من هذا النوع، هي من نوع أشبه بالهجرة، أمور الدعوة إلى الله عز وجل، وأمور التعليم، وأمور القضاء، وأمور التدريس، وأمور أيضا المبرات الأعمال البر الخيرية وغير ذلك التي ينبغي أن يعمل بها كل مسلم. كل هذه الأمور أحيانا تختلط فيها المقاصد، فينبغي المسلم أن يكثر من أن يتعهد قلبه ونفسه ونيته، وما بين وقت وآخر يجدد الإخلاص والنية. الإشكال اللي ورد في درس أو في درس ماضي هو أن بعض الشباب سأل قال أليس الأصل في المسلم أنه مستصحب النية؟ نقول نعم هذا في الجملة، لكن عند دقائق الأعمال قد يستغل الشيطان الغفلة فيه فيحرف مقصده، خاصة عندما يعني تشتد الأعمال وتتزاحم عليه الأمور، قد يحرف الشيطان بالغفلة مقصده إلى غير وجه الله عز وجل أو إلى غير النية الصادقة فيتعهد قلبه. صحيح أن العبادات المحضة الأصل فيها استصحاب النية مثل الصلاة والصوم، لكن مع ذلك ليست كل الأعمال عبادات محضة، ومع ذلك فحتى العبادات المحضة أيضا ينبغي الإنسان يتعهد قلبه فيها بأن يجدد إخلاصه لئلا يعتريه شيء من الرياء أو السمعة أو مقاصد الدنيوية الأخرى التي تعتري الإنسان وهو ضعيف. فأقول فعلا هذا الحديث دليل على أن المسلم ينبغي أن يتعهد أعماله، يتعهد حاله في توجهه ومقاصده لئلا تطغى أو تغلب عليه المقاصد الدنيوية أو مقاصد غير الله عز وجل على المقصد الخالص لله سبحانه. نعم.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الآية، قال كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله. خرجه ابن أبي حاتم وابن جرير والبزار في مسنده، وخرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرا.
نعم حسنت، نقف عند هذا، ننتقل للأسئلة. كان هناك أسئلة، يقول هل يدخل في الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة، وأيضا من مدينة يكثر فيها الخبث إلى غيرها، وأيضا إلى آخر كلامه. على أي حال الهجرة كما هو معلوم أنواع، الهجرة أنواع، ويدخل فيها مثل هذه الصور، لكن ليست بنحو ما هو في الصورة الأولى التي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فهذه أصل الهجرة. ومع ذلك فإن ذكر أهل العلم أن الإنسان لو وجد في بلد أو قرية يكثر فيها الخبث وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يطاع وخشي من عقوبة الله عز وجل فيشرع له أن يهاجر.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.